يسر مشروع الدعوة الدعوي في هذه الليلة المباركة باستضافة فضيلة الشيخ محمد حسين الدوسري، إلقاء محاضرة فضل الدعوة إلى الله، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الموضوع أيها الإخوة وهو الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما احتف بها من أمور مهمة جدا ينبغي على الإنسان أن يتعلمها وأن يتعرف عليها، وأكثركم يعرف مثل هذه المسائل، لكن هذا مجلس تذكير ومجلس موعظة كذلك، نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا، فهو جزء من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لصاحب المكان ولنا جميعا المتحدث والسامع، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هي أصل هذا الدين، فالله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الدين وأن يدعو إلى هذا الدين. إذن هذا هو الأصل، أصل ما ينبثق، كل ما ينبثق من أمور الدين هو ينبثق عن هذا الأصل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة لم يبلغ ذلك الدين، ما بلغ كما ترون، فإن لم تفعل يقول الله عز وجل فما بلغت رسالته. فالدعوة إلى الله عز وجل من أشرف العبادات وأجلها، وهي عبادة، والعبادة لا بد أن يتوفر فيها أيضا حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى شرطان. جميع العبادات لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وكانت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وشريعته، فإن تخلف شرط دون الثاني فإنها أي العبادة لا تقبل. وهذه كما قلنا من أجل العبادات، كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء والرسل. وتبين فضل الدعوة بعد أن قلنا أنه هو الأصل، هذا من فضائل الدعوة، قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن، هذا نفي تقريري، تقرير، ولكنه نفي لنفي أنه لا أحد أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل. مثله أيضا في القرآن ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا أضل. من أضل ممن يدعو من دون الله يعني لا أضل. هنا كذلك ومن أحسن يعني لا أحسن من هذا. قال الحسن رحمه الله تعالى هذا، يعني الداعي إلى الله عز وجل، هذا حبيب الله، هذا خيرة الله، هذا صفة الله، هذا ولي الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب فيه، وقال إنني من المسلمين، قال هذا خليفة الله. فهي مهمة شريفة جدا، أشرف ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة، وظيفة الأنبياء والرسل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقيل أنها في المؤذنين، نعم صحيح، جاء في فضل المؤذنين أحاديث كثيرة، ولكن الصحيح وقال بعض أهل العلم من المفسرين أن الصحيح أنها عامة ونزلت في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والأذان أو في مكة، نزلت في مكة قبل الهجرة، والأذان لم يشرع إلا بعد الهجرة في المدينة، لما رأى عبد الله بن زيد الصحابي رأى ألفاظ الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا، رأى رؤيا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقي هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان، هذه الكلمات على بلال فإنه أندى صوتا، فصار هذا هو الأذان. فهو فلذلك هذه عامة يدخل حتى الأذان، من قال حي على الصلاة فهلم وتعالى وأقبل إلى الصلاة، فهذا من الخير ومن الدعوة إلى الخير. ولذلك المؤذن مهمته أيضا شريفة جدا، بخلاف يعني ما يعتقده ويراه كثير من الناس خاصة في أزمنة مضت أن هذه مهنة لا يقوم بها إلا الضعفاء. بعض الناس إلى الآن يظن أن الأذان هذا كأنه يترفع، وهو لا يشعر أنه بهذا الخلق وبهذا التصرف أنه أتى شيئا عظيما، يظن أن هذه مهنة يعني ليست عظيمة وليست رفيعة، وهي مهنة رفيعة. مؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضل المؤذنين أيضا أحاديث أخرى. وقد قال عمر أو غير عمر أحد السلف قال أنه يأتي زمان أنه لا يؤذن إلا الضعفاء، وهذا فعلا الآن يعني موجود عند كثير من الناس في هذا الزمن وفي هذه الحقب الأخيرة وقبل ذلك، يرون أن الأذان هذا للضعيف، مع أنه يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى أعظم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد الصلاة. ففضل الدعوة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، لكن تحتاج الدعوة إلى أمور، أولها كما ذكرنا قبل قليل الإخلاص، لابد من الإخلاص. إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة، أي عمل، كلمة، تسبيحة، دعوة، ولذلك لا تجد هناك بركة في بعض من يدعو إلى الله عز وجل، ليس في دعوته بركة ولا في حزبه ولا في جماعته، لأنه يدعو إلى حزبه، يدعو إلى جماعته، ما يدعو إلى الله عز وجل خالصا. ولذلك يقول الله عز وجل، وهذه الآية فيها بعض الشروط، فيها بعض الآداب، قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو، هذا الدعاء الدعوة، لكن إلى الله، تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله. كثير من الناس يدعو لكن ليس إلى الله، يريد دنيا، يريد يدعو إلى حزبه، فما تجد بركة في هذه الدعوة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، انظر الفرق بين الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمنه لما دعا إلى الله، وانظر إلى هذه الإمكانيات الهائلة الضخمة عند الجماعات الدعوية الآن إلا من رحم الله. الجماعات الدعوية بمختلف مشاربها عندها إمكانيات ضخمة، عندها الإعلام المؤثر جدا وبأنواعه يتيسر لكل أحد، وعندهم الأموال الضخمة التي يجمعونها، وعندهم يعني تيسر الكتب والتعلم والعلم، وجود العلماء والقرب من العلماء، عندهم يعني الوسائل العظيمة التي يدعون بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا تجد تقدم. لماذا؟ من أسباب ذلك ربما التخلف لهذا الشرط الإخلاص، في خلل في هذه المسألة، ويأتي خلل آخر كما نأتي قبل بعد قليل على الشروط، بقية الشروط والآداب. الشيخ رحمه الله خرج دعا إلى الله عز وجل وحيدا فريدا، ولم يكن عنده إعلام، ولم يكن عنده جيش، ولم يكن عنده معين إلا الله تبارك وتعالى في بداية الدعوة. ثم خرج وحيدا فريدا من العيينة إلى الدرعية، ذهب إلى الإمام محمد بن سعود فعرض عليه الدعوة، ووافق الإمام رحمه الله تعالى ودعا إلى الله تبارك وتعالى، فنصر انتشر هذا الدين عن طريق الرسائل. كان تأتي كانوا يعني قد عادوا هذه الدعوة، وأول من عادى أهل بلده وقرابته، ثم انتشرت هذه الدعوة مع بث الشبهات الكثيرة جدا، وكان يرد على هؤلاء بالكتابة، والكتابة رد هذه الشبه وعرض دعوته بالأدلة والبراهين والعلم. كم يعني يحتاج إلى أن يصل إلى قرية واحدة، إلى بعض من في القرية، إلى القرى، إلى الناس، هذا أمر صعب صعب. ومع هذا انتشرت الدعوة حتى وصلت إلى أصقاع الأرض إلى يومنا هذا، كتبه توزع وتطبع وتوزع وتأثر بهذه الدعوة يعني، ويتنعم بدعوة التوحيد جميع من بأقطارها. طبعا يقلون يكثرون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإخلاص أمر عظيم جدا، إذا كان فيه إخلاص في العمل وفيه أيضا معه شائبة واحدة ما ينفع، مردود. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا، أي عمل، من عمل عملا، هذه نكرة، هذه في سياق الشرط فتعم، يعني أي عمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، ما ينفع ما ينفع. أنت تذكر الله جمعية خيرية كذا، وتريد أيضا أشياء ثانية، تريد أمور دنيوية ومآرب، ما ينفع، غير مقبول العمل، وبل تحاسب على هذا، تؤثم، تحاسب على هذا الرياء أو هذه النية الفاسدة. فالإخلاص أمره عظيم وهو عزيز، والإنسان ما يستطيع أن يزكي نفسه، لكن يسأل الله عز وجل القبول. وإذ يرفع إبراهيم الخليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني إسماعيل وإبراهيم يرفعان البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني هذا إبراهيم الخليل وولده إسماعيل نبي ورسول، مع هذا يفعلان فعلا شريفا عظيما وعبادة وطاعة لله، ترفعان القواعد من البيت، قواعد البيت الحرام، ومع هذا يقولون إيش؟ يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهم. فلا أحد يعرف ويزكي نفسه، لكن يسأل الله عز وجل القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يقول أنا من المتقين، هذا زكى نفسه. فلذلك الله أيها الإخوة، في الإخلاص ومجاهدة النفس على الإخلاص في كل شيء. أثنى علي أو عليك الناس أنك تدعو، أنك كذا، أنك كذا، ما الفائدة؟ هل هذا يرفعك عند الله؟ لا. هل هذا يزيد في الرزق؟ لا. هل هذا ما ينفع؟ فلذلك اكره دائما مثل هذه الأمور، وعالج نفسك دائما الإخلاص، جدد وأخلص النية لله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا، فقط دعا إلى الله وعمل صالحا، هذا الشرط الثاني من أعمال من شروط قبول العمل، وهو موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، وعمل صالحا. العمل الصالح هو الذي يوفيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بدعة، واحد يدعو إلى الله، نعم يدعو إلى الله مخلصا من قلبه، لكنه يدعو إلى بدعة، يدعو إلى حزبية، يدعو إلى باطل، فهل هذا يقبل؟ ما يقبل. إذا كانت تسبيحة واحدة ما تقبل إلا إذا اختل شرط من هذين الشرطين، فهذا العمل العظيم وهو مهمة الأنبياء أصل هذا الدين كما قلنا قبل قليل. كيف يقبل بتخلف أحد هذين الشرطين؟ ما يقبل. لذلك لابد من أن تكون الدعوة على وفق الكتاب والسنة. ندعو إلى حزبيات وإلى أشياء تخالف الكتاب والسنة، ندعو إلى بدع وضلالات، ندعو إلى الخروج، ندعو إلى فكر الخوارج، ما يقبل هذا. هذه ليست بدعوة، دعوة لكنها غير صحيحة، دعوة غير مقبولة، دعوة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف، ما تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لا تتعب نفسك، أرح نفسك من هذا، لا تدعو، اعمل بنفسك بدون دعوة، والله إنه أشرف وأفضل عند الله من أنك تدعو الناس الليل والنهار في تويتر، في الإعلانات، في الدروس، في كذا، لكنك تخلف عندك أحد هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. أنا أقول لا تدعو، لأنك سوف تحاسب أيضا، ليس فقط غير مقبول هذا العمل، ولكنك تحاسب على هذه البدعة أو عدم الإخلاص. أنت كمل نفسك فقط في هذه الحالة، لكن لا شك أن الإنسان يكمل نفسه أولا بعلم والعمل الصالح الذي وثمرت هذا العلم، ويدعو غيره. لذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ثم أيضا قال إنني من المسلمين، يعني هذه دعوة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم والإيمان، وعملوا الصالحات، هذا ثمرة هذا العلم، وتواصوا بالحق، هذا الدعوة. الآن الحق ما هو الحق؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الحق. الأمر افعل لا تفعل، الأمر والنهي، الفعل والترك، هذا هو الحق. وتواصوا بالصبر، لا بد من التحلي بالصبر، بدون الصبر ما نستطيع إكمال الدعوة وإكمال هذه الرحلة الطويلة الشاقة. لأن الصبر أيها الإخوة، لأن كل من دعا إلى الله تبارك وتعالى، يعني بعض الناس يظن أن هذا الداعي يحبه الناس، أن هذا الدليل على أن دعوته صحيحة مقبولة، وآخر ما يحبه الناس، أن هذا دليل أو علامة على أن هذه دعوته غير صحيحة. لا، كل من دعا إلى الله لابد أن يعادل، لابد أن يخالف، لابد أن إيش يحاربه الناس أو يبغضونه أو على الأقل ينفرون منه بحسب دياناتهم إذا كانوا كفارا، أو مذاهبهم إذا كانوا مبتدعين وضلالا، أو أناس من أهل الدنيا. أهل الدنيا تقول له، تأتيه وتقول له لا تأكل هذا الربا وهو صاحب هوى، فهذا ما يحبك، ما يحبك. لماذا؟ لأنك لست على هوى، فهذا ليس هو يعني المطلوب، أن الناس يحبون كلهم. بالعكس، قال بعض السلف أن الذي يحبه جميع الناس هذا في خلل أو مجنون أو شيء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك وناس يكرهونه في مكة وفي المدينة، ومن اليهود ومن غيرهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا هناك من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإنسان داعية إلى الله، ولكنه يصبر على ما يلقى من الناس، لا بد من الصبر. إذا أردت أن تكون إماما مقدما داعية لابد أن تصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا قدم الصبر على اليقين، مع أن اليقين يأتي أحيانا بمعنى العلم، العلم هو اليقين والإيمان، وهنا قدم الصبر لأنه لابد من الصبر، لابد أن تصبر على علمك، على عملك، على دعوتك، تصبر على الإيمان. الإيمان لابد أن تصبر على إيمانك حتى يثبتك الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه شروط أو بعض الشروط الدعوة إلى الله، لها شرطان، لأنها عمل صالح، ثم أيضا لابد من التحلي بالصبر، ولابد أن تتحلى أيضا بالحكمة. الحكمة تأتي أحيانا في القرآن وفي السنة بمعنى وضع الشيء في محله، وبمعنى الترفق أو اللين أو يعني عدم والتريث واللين، وأحيانا تكون الحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة، القرآن والسنة. لكن قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة أن تدعو الناس أولا بترفق، هذا هو الأصل. أحيانا قد يكون هناك من الحكمة الشدة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينظر وقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكون لينا مترفقا وهذا هو الأصل، وأحيانا يكون عنده شدة. لما جذبه الأعرابي وأثر في كتفه أو يده فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرابي لكل مقام مقام، جاهل وجاي من بعيد، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجهه وأعطاه. لكن لما كان أحد الصحابة وضع في أصبعه خاتم من ذهب، هذا صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الخير والعلم والإيمان، جذبه منه بشدة وغضب وألقاه وهو غضبان. الدعوة الليل ليس دائما، حتى تري الناس أن هذا منكر. تمعر كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده؟ فبعد ذلك قال له الصحابة خذه وانتفع به، قال والله لا أخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم من ذهب. موسى قال الله تبارك وتعالى له ولهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، فقولا له اذهبا إلى فرعون أمامه. لكن لما الله عز وجل بعد الدعوة وبعد الإصرار والكبرياء من فرعون قال الله عز وجل عن موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت موسى فرعون إنك آتيت فرعون وقومه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وفي قراءة صحيحة ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه غلظة أم لا؟ هذه شدة ودعوة، لكن هذه كانت ليست في البداية. فأحيانا يكون اللين والترف، وهذا هو الأصل، وخاصة مع المسلمين. وأحيانا تكون الشدة أيضا مطلوبة. فقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة، ومن الحكمة أن يوضع الشيء في موضع. وجدت قوما يشركون بالله عز وجل تذهب وتدعوهم إلى ما؟ إلى الصلاة، وهم يشركون. إذا تركتهم على شركهم لم تقبل صلاتهم، يبطل ويحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فتدعوهم إلى هذا المنكر العظيم، هذا من الحكمة. ما الذي قد وقع فيه الناس وهؤلاء القوم وفي هذه البلدة ندعوهم إلى تركه أو فعله؟ فليس من الحكمة أن أترك الناس على الشرك وعلى البدع والضلالات. رأيت أشخاصا يريدون دعوة بعض الناس بعض أهل البيوت، فرأيتهم قد ذهبوا إلى شخص إلى بيت من بيوت جيراننا، وهذا الرجل عنده شرك وعنده تكفير للصحابة وعندهم أشياء. فقلت إلى أين تذهبون؟ هذا الرجل عنده شرك، هذا الرجل ليس على مذهبنا. الآخر هذا نعم جارنا الثاني هذا صلاته يعني ضعيفة صلاة المسجد، قال هم يريدون أن يدعونه إلى المسجد إلى الصلاة، قلت هذا ادعوه للصلاة، هل أنتم ذاهبون إلى هذا لتبلغوه الدين والشرك وكذا وكذا؟ قالوا لا، ما لا نتدخل، هذه دروشة، كيف لا نتدخل؟ ما نتدخل، شؤون داخلية، أن تدعو إلى الله عز وجل. الإمام محمد عبد الوهاب دعا الناس في أرض التي يعني ما هبط الوحي، لكن هل هذا يشفع لهم لأنه إذا كانوا يشركون وهم في يعني في مسجد الرسول مثلا أو في مكة أو في مكان آخر، هل يشفع لهم نتركهم يعني على الشرك وعلى الضلال؟ لا، هذا ليس عذر، بل ندعوهم إلى التوحيد، إن كانوا مقصرين في التوحيد أو وقعوا في الشرك ندعوهم إلى هذا، لأن هذا هو أعظم شيء. وناس عندهم بدع وضلالات نتركهم ونذهب إلى إيش؟ إلى مسألة الغناء والطرب والخمر وكذا. نعم هذه منكرات، لكن جنس البدع وهذه الضلالات أعظم من جنس المعاصي، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه عاص لله وأنه آثم، يعتقد فهو على كبيرة، لكن المبتدع يظن أنه على حق، كيف يتوب من البدعة؟ هو يظن أنه على حق وأنه على ما شاء الله على طريقة صحيحة، فإذا لم تنبهه وإذا لم يعلم فإنه سوف يستمر على البدعة، والبدعة غير مقبولة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود غير مقبول. فلا بد أنا أأتي إذا جئت إلى المشرك أقول له أنت على الشرك وهذا شرك، والأصل هو التوحيد واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. إذا جئت إلى أناس عندهم بدع وضلالات أقول لهم اتركوا هذا. إذا جئت إلى الخوارج نقول لهم ما شاء الله من باب إيش؟ ادعوا إلى، يقول يستدل بعض الناس، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هو الآن يريد يكفر الآن، ويريد أن يفجر، ويريد أن يسفك دماء المسلمين، ويريد أن يدعو إلى هذا الضلال المبين. أنا أتأخر لماذا في دعوتي؟ من أول وهلة أدعوه إلى هذا. لعلنا أطلنا قليلا، لما كان الجهاد في أفغانستان الجهاد الأول جهاد الاتحاد السوفيتي، كان أحد الدعاة من المشايخ كان يقول في محاضرة حضرتها، يقول إذا انتهينا من الحرب نصفي حساباتنا مع الأفغان. انتهت الحرب ولم يصفي حساباته مع الأفغان حتى مات. الأفغان يقول علماؤنا بعض الأخوة كان ذهب إلى هناك وكانوا أفتوا طبعا في الجهاد الأول ليس الجهاد الأخير طالبان وهذه الفتن، فكانوا مثلا الأفغان إخواننا من الأفغان كانوا غالبا أحناف، والأحناف مثلا يضع حنفي يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة، وفي ذلك أحاديث لكنها ضعيفة، والأحاديث الصحيحة تدل على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه مسألة خلافية فرعية. وأنت الآن تجاهد الإيش؟ الكفار، أخر دعوتك لهذا الأخ لأنهم مثلا خاصة أنهم يتعصبون للمذهب، لا تجادله ولا تنفره واتركه على أنه يضع يده، صلاته صحيحة. لكن واحد يطلق القذيفة، وهذا كان موجود، يطلق القذيفة باسم الولي، كيف أتركه هذا؟ أصفي حساباته على ماذا؟ إذا مات على الشرك تمام والشركيات شرك أصغر وأكبر، إذا أنا غششته. إذا مات على الشرك وقدم على الله عز وجل وقال أنا ما كنت أعلم يا رب، جاءنا من أناس من بلاد الحرمين يطبطبون على ظهورنا، قال أنتم على حق ونقاتل كذا، طيب هذا هو الأصل، الأصل التوحيد وضده الشرك، تؤخره، يريدون إقامة الحكم الإسلامي، هل هذا من الحكمة؟ والناس أصلاً ما يريدون تطبيق الشريعة لا في أنفسهم ولا في أهليهم، مثل ما يقولون العمع ما هم يم الشريعة أصلاً، أو عندهم قبور وزيارات للقبور وبدع وموالد وضلالات، ادعوهم إلى الله عز وجل، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى العلم، إلى الفقه الصحيح، ادعوهم إلى الفضائل بعد ذلك أيضاً،
الفضائل جزء من الدين، لكن الفضائل ليست على حساب الفروع، ليست على حساب الأصول. هذا ليس من الحكمة، وهذا ما استجاب لكلام الله تبارك وتعالى: أدعو أمر هذا إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا مفارق للحكمة. وأيضا أيها الأخوة، الآن نحتاج يا أخوان، نحتاج إلى أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الدفاع عن دين الله، ومن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الذين يستهزئون بالرسول، كيف نجاب هؤلاء؟ مقاطعة؟ هذه يعني لن تجدي. جاء واحد وصور الرسول وكذا واستهزأ سنوات وقاطعوا، جربوا الناس، يعني اجتهاد يعني من الناس وليس بأمر الولاة وبأمر العلماء، قاطعوا جربوا، جاء الآخر واستهزأ والثالث والرابع وهكذا. أنت تريد أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر سنته، هذا أكبر نصر لهذا الدين ولنبيك عليه الصلاة والسلام، أن تتبع سنته شريعته وأن تنشر هذه السنة. هذا هو الذي يغض الكفار. ما يغض الكفار الغضب والصراخ وكل ما جاء في عاصمة من عواصم الدول العربية والإسلامية، خرجوا في الشوارع وهتفوا ونصرة نبينا، ما هذا ليست نصرة. إذا كان هؤلاء على بدعة، على ضلالة، إذا كانوا بعيدين عن الشرع وعن الدين وعن الفقه وعن الفضائل، هذا كيف ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، الكفار يفرحون بهذه النماذج وبهذه الحالات، يفرحون. لكن رجوع المسلمين إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو اللي يغيظ الكفار. ولذلك يعرف المخابرات الأجنبية من اليهود والنصارى، عندهم يعرفون أكثر من كثير من المسلمين، يعرفون هذه الجماعات والأحزاب وانتماءاتها، يعرفون. ولذلك لو وجدنا في أيها الأخوة في الآونة الأخيرة، فترة الثورات، هذه تسمونها ثورات الربيع العربي، من الذي كان يشجع هذه الجماعات التي يعني هي فكرها فكر الخوارج؟ هم خوارج على اختلاف مسمياته، من الذي كان يشجعهم؟ هم الكفار. وإلى الآن يبقون على بعض هؤلاء في سوريا وفي كذا وفي كذا. لماذا؟ حتى إيش؟ إذا أرادوا ضرب المسلمين بحجة كذا وكذا من هذه الجماعات، داعش وغيرها، وإذا أرادوا قتل أهل السنة أيضا سلطوا هؤلاء على هؤلاء وقالوا إننا نتدخل، وسلطوا أهل البدع وأهل الشرك من الفرق الضالة الأخرى، فوجدوا إلى ذلك سبيلا. تريد أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ادعو. الآن اللي عنده مثلا تويتر أو عنده واتساب أو عنده أي وسيلة، بحسب قدرتك وبحسب استطاعتك وبحسب ما تيسر، لا تكتب كلام نشر الشيخ ابن باز، أي شيء، الشيخ العلماء الراسخين اللي ما فيهم شك ولا فيهم اختلاف، الناس ما يختلفون عليهم، لكن واحد عليه شبهات وواحد عنده أخطاط وزلات وكذا منهجية وعقائدية، لا هذا ما أنشر له. ابن باز، ابن عثيمين، علمان الكبار الآخرين، الفوزان، غيرهم كثير، رتوت يعني إعادة، ها، أو أنا أنشر ضغطة. أنت دعوت إلى الله عز وجل، عندك العائلات وأهلك وأقاربك وأصحابك وفي العمل، أرسل فقط هكذا، أنت داعي إلى الله عز وجل، لكن احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا تنشر لأي مبتدع وأي ناعق من هؤلاء دعاة الثورات والبدع وأهل البدع والضلال. أنت داعي إلى الله عز وجل، يجب أن ننصر دين الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من دعا إلى هدى كان له أجر من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيء. يعني أنت دعوت إلى شيء، دعوت 10 20 وطبقوا هذا الذي أنت دعوتهم إليه، فضيلة من الفضائل، فرض من فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات، كل هؤلاء كل ما فعلوا في ميزان حسناتهم وحسناتك. وهؤلاء نشروا هذا العلم وهذه الفضيلة، نشروها عند آخرين 100 أيضا، كل هذا في ميزان حسناتك، والمئة نشروها إلى كذا وهكذا، تخيل. والآن والله يا أخوان فرصة، عندك هالجوال هذا، إما أن تستخدمه في الخير أو في الشر، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة نكون يعني. أنا مرة أذكر هذه وأنتهي حتى لا نطيل أيضا. يعني كنت أريد أن أرسل رسالة تذكيرية صيام الاثنين أظن أو البيض نسيت الآن، إلى شخص مثلا اسمه عبد الله، وهو إيش هو يعني في الغالب يصوم هذه الأيام لكن تذكير. المهم أرسلت الرسالة، وبعد يومين ثلاثة جيت إلى رجل زرته، قال لي يا أخي جزاك الله خير، والله صمنا أنا وهلي، جزاك الله خير على الرسالة. استغربت، رجعت وإلى أنا إيش أخطأت وأرسلته إلى هذا الرجل، وأنا أقول يعني من داخلي هذا وين هو الصيام عامي، وين هو الصيام، ما أرسلت له، أرسل يا أخي يمكن يستجيبها، يمكن هو سبحان الله يرسل هذه الرسالة إلى غيره، ها فيطبق هذا الثاني والثالث والرابع فيكون الأجر لك. فأيها الإخوة اجتهدوا في هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يكون هذا سببا في عدم عقوبة الله العامة لنا. ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا من قال الله عز وجل قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك الدعوة هذه إلى الله ونشر الخير أمر المعروف النهي عن المنكر من أسباب عدم عقوبة الله العامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله أعلم، صلى الله على نبينا.